مرحبا بكم. اليوم سنتناول موضوعا يعني يبدو كأنه جاي مباشرة من رواية خيال علمي، لكنه ممكن جدا يكون واقعنا قريبا. والسؤال اللي بيطرح نفسه بقوة هو: هل احنا على وشك نشهد بداية نهاية عصر الهواتف الذكية؟ معنا النهاردة مجموعة من التقارير ورسومات تصميم مسربة بترسم صورة مفصلة لجهاز جديد من أبل بيشاع اسمه أبل فيجن إير. والمدهش في التسريبات دي مش إنها مجرد تحديث، لا، دي إعادة تفكير كاملة في علاقتنا بالتكنولوجيا. فمهمتنا النهاردة إننا نغوص في التفاصيل دي، نفهم إزاي جهاز ده مختلف جذرياً عن سابقه فيجن برو، وهل هو فعلاً الخطوة الأولى لمستقبل الحوسبة الخفية؟ طيب، خلينا نبدأ نفكك الموضوع ده.
بكل سرور. والحاجة اللي فعلاً مثيرة هنا مش مجرد جهاز جديد وخلاص، لا، اللي التسريبات دي بتكشفه هو تحول فلسفي عميق جوه أبل نفسها. إحنا مش بنتكلم عن تحسينات تبريجية، إحنا بنتكلم عن محاولة لتغيير قواعد اللعبة بالكامل.
عظيم. خلينا نبدأ من الفلسفة دي إذن، لأنها فعلاً جوهر القصة كلها. اللي متابع التكنولوجيا أكيد فاكر الانتقادات الرئيسية اللي توجهت لجهاز فيجن برو. كان ثقيل، بيعزل المستخدم عن اللي حواليه، وبصراحة شكله كان غريب شوية.
فعلاً، كان شكله يوحي إنك لابس جهاز من فيلم خيال علمي مظلم.
بالضبط. التسريبات عن فيجن إير بتقول إن أبل سمعت كويس للانتقادات دي، واتخذت استراتيجية جريئة جداً ممكن نلخصها في جملة بسيطة: إزالة الكمبيوتر من الوجه.
دي هي النقطة المحورية. الفكرة كلها هي الانتقال من جهاز بيحطك جوه الكمبيوتر لجهاز بيدمج الكمبيوتر في عالمك بسلاسة. والتصميم المسرب بيعكس التوجه ده بالكامل. الهدف إنك تفضل متصل بالعالم الحقيقي، مش تنعزل عنه.
ولما قرأت تفاصيل التصميم بصراحة ما صدقتش. المصادر بتتكلم عن هيكل من سبيكة المغنيسيوم والتيتانيوم، لكن الرقم اللي صدمني هو الوزن، أقل من 120 جراماً.
رقم مذهل.
يعني للمقارنة، فيجن برو كان وزنه أكثر من 600 جرام. ده مش مجرد تخفيض وزن، دي ثورة، أخف من بعض النظارات الشمسية العادية. إزاي ده ممكن تقنياً؟
هنا بقى يكمن الحل الهندسي المبتكر. عشان يوصلوا للوزن الخفيف ده، كان لازم يتخلصوا من أثقل المكونات، البطارية ووحدة المعالجة الرئيسية. شالوها بالكامل من إطار النظارة.
لحظة، طب المكونات دي راحت فين؟ يعني النظارة مش هتشتغل من غيرها؟
طبعاً لأ. حسب التسريبات، النظام الجديد بيعتمد على اتصال النظارة بالآيفون، أو يمكن وحدة معالجة مخصصة في حجم كارت الفيزا بتتحط في جيب المستخدم. ببساطة، النظارة بقت مجرد شاشة وحساسات فائقة التطور، والعقل المدبر اللي بيعمل كل الشغل التقيل موجود في جيبك.
بس ده بيطرح سؤال عملي. فكرة إني أكون مربوط بكابل حتى لو كان فائق النحافة بتبدو كأنها خطوة لورا.
هي دي المقايدة الكبيرة اللي أبل بتراهن عليها. بتختار بين وزن تقيل على وشك أو اتصال بجهاز في جيبك. واعتقد رهانهم ان معظم الناس هتفضل الخيار التاني، خصوصا ان التسريبات بتقول ان في احتمالين: الاول كابل منسوج خفيف جدا، والتاني وده الاكثر اثاره هو امكانيه الاتصال لاسلكيا بالكامل عن طريق واي فاي 7. لو نجحوا في الخيار اللاسلكي ده هيبقوا حلوا المعضله دي.
منطقي جدا. طيب، لو العقل في جيوبنا، خلينا نتكلم عن العيون، يعني الشاشه نفسها، لأننا هنا مش بنتكلم عن مجرد شاشة بتعرض لك العالم زي فيجن برو. لا، الموضوع مختلف تماماً، مش كده؟
مختلف تماماً. فيجن برو كان بيعتمد على كاميرات خارجية تصور العالم وتعرضه على شاشات قدام عينك. دي تقنية اسمها فيديو باس ثرو، يعني كنت بتتفرج على بس حي للعالم.
مش العالم نفسه.
بالظبط. أما فيجن إير فبيقدم اللي بنسميه واقع معزز بصري حقيقي، True Optical AR. انت بتبص مباشرة من خلال عدسات زجاجية شفافة زي أي نظارة عادية، والعناصر الرقمية بتترسم فوق رؤيتك للعالم الحقيقي.
وإزاي ده بيتم؟ إزاي بيسقطوا صورة على زجاج شفاف وتطلع واضحة؟ ده يبدو زي السحر.
هو فعلا سحر بصري متطور جدا. التقنية الأساسية هنا اسمها الدليل الموجي أو Wave Guide. تخيلي إنها ألياف بصرية دقيقة جدا مدمجة جوه الزجاج، بتوجه الضوء من مصدر صغير جدا وتنشره قدام عينك. لكن كان في تحدي كبير جدا واجه كل اللي حاولوا يعملوا التقنية دي قبل كده.
وهو؟
بتبان بهتة جدا في نور النهار. وهنا بتيجي نقطة القوة في تسريبات فيجن إير، التقارير بتتكلم عن سطوع بيوصل ل4000 شمعة نتس، وده رقم ضخم جداً، هو اللي هيخلي الواجهة واضحة ونقية حتى تحت شمس قوية.
فهمت، يعني عندنا شاشة شفافة وسطوعها عالي، لكن ماذا عن حجم الواجهة دي؟ التسريبات بتقول إن مجال الرؤية بين 50 و70 درجة، ده ممكن يبان قليل المقارنة بالواقع الافتراضي، ألا يعتبر ده محدود؟
سؤال مهم جداً، وبيرجعنا لفلسفة التصميم. النظارة دي مش مصممة عشان تغمرك في عالم افتراضي، مجال الرؤية ده يعتبر النقطة المثالية للاستخدامات المستهدفة. الهدف مش إنه يملأ مجال رؤيتك، الهدف إنه يحط معلومات مفيدة في محيط رؤيتك. فكر فيه كشاشة عرض رأسية، هيدز أب ديسبلاي، فائقة التطور، مثالية لعرض إشعارات أي مسج في زاوية عينك، أو أسهم منافهة بتظهر لك حرفياً على الطريق قدامك.
تمام، الرؤية كده أوضح بكتير. خلينا نرجع لفكرة إن العقل المدبر هو الآيفون. ده معناه إن استراتيجية أبل التسويقية مختلفة تماماً. فيجن إير مش بيتقدم كمنتج مستقل، لأ، هو الملحق المطلق للآيفون.
بالظبط، وتوزيع المهام ده ذكي جداً من الناحية الهندسية. النظارة نفسها هيكون فيها شريحة منخفضة الطاقة، التسريبات بتقول اسمها Apple R2. الشريحة دي هتكون مخصصة للمهام الخفيفة بس، زي تتبع حركة العين والتعرف على إيماءات اليد. أما المهام التقيلة، يعني التفكير الفعلي، فده كله هيقوم بيه الآيفون ويبس النتيجة للعدسات.
بس الاعتماد الكامل ده على الآيفون له تبعات كبيرة. أولاً، لو ما عندكش أحدث آيفون، النظارة دي هتكون مجرد قطعة إكسسوار غالية، صح؟
صحيح تماماً، هي بتعمق الارتباط بالنظام البيئي لأبل، لكن في تبعة تانية ممكن تكون مقلقة أكتر للمستخدم اليومي، وهي التأثير اللي أنا بسميه الطفيلي على بطارية الآيفون. تخيل إن تليفونك مش بس بيعمل مهامه العادية، لأ، ده كمان بيشغل كمبيوتر وجه فائق القوة طول اليوم، ده هيستهلك طاقة رهيبة.
إذن هل ده معناه إن أبل بتجبرنا نشتري بطارية ماكسيف خارجية عشان بس نستخدم النظارات دي ليوم كامل؟ ده يبدو غير عملي ومكلف.
دي الحقيقة المرة المحتملة، وعشان كده متوقع جداً إن آيفون 17 أو 18 يجي بترقيات ضخمة في كثافة البطارية. أبل عارفة كويس إن عمر البطارية هيكون نقطة النجاح أو الفشل للنظام ده كله.
ده بيوضح إن أبل بتبني نظام بيئي مترابط بشكل يعني ما شفناهوش قبل كده. لكن هي مش هتكون اللاعب الوحيد في الملعب ده. المصادر بتقول إن سنة 2026 هتشهد حرب حقيقية.
بكل تأكيد، المشهد بيتكون من دلوقتي، ونقدر نشوف الفلسفات المختلفة لكل لاعب. عندنا أبل بفلسفة النظام البيئي المغلق، كل حاجة بتدور حوالين المواد الفخرة والتكامل السلس والخصوصية. الهدف هو الإنتاجية وأسلوب الحياة، ونقطة قوتها هي التكامل ده، يعني إشعار أي مسج يظهر في طرف رؤيتك فوراً من غير أي إعداد.
وفي المقابل تماماً عندنا ميتا ورؤية مارك زوكربيرج.
صح، ميتا بمشروعها أوراين بتتبنى فلسفة الاستقلالية. زوكربيرج عايز يتحرر من هيمنة أبل وجوجل، هدفه جهاز مستقل تماماً، بس في مقايضة، نماذجهم الأولية شكلها أضخم وبتعتمد على صوار معصم عصبي كوسيلة للتحكم.
لحظة، صوار معصم عصبي، ده كلام كبير، هل التقنية دي جاهزة فعلاً للاستخدام؟
هي تقنية واعدة لكن لسه في مراحلها الأولى. الفكرة إن الصوار يقرأ الإشارات العصبية في معصمك ويترجمها لأوامر، قدامهم كحد كبير عشان يثبتوا إنها موثوقة للاستخدام اليومي، بس ممكن جهازهم يتميز بمجال رؤية أوسع وتركيز أكبر على التفاعل الاجتماعي.
واللاعب الثالث هو التحالف الكلاسيكي، سامسونج وجوجل، يعني دور أندرويد في العالم الجديد ده.
بالظبط كده، فلسفتهم هي الأداة المفتوحة والعملية. جهازهم هيكون مدعوم بنظام أندرويد XR وذكاء جيميناي، غالباً هيكون الخيار الأرخص والأكثر عملية ومتكامل بعمق مع خدمات جوجل زي الخرائط والمساعد الصوتي. فإحنا كده قدام ثلاث رؤى بتتنافس.
بالعودة لآبل، يبدو إن الابتكار الحقيقي اللي بيراهنوا عليه مش في الجهاز نفسه قد ما هو في السوفتوير. دي الورقة الرابحة بتاعتهم، المصادر بتسميها الحوسبة السياقية.
ده هو جوهر الموضوع كله، اللي التقارير بتسميه ذكاء أبل. على فيجن إير هو أكتر بكتير من مجرب سيري، هو أشبه بمترجم بصري للبيئة اللي حواليك. الجهاز مش بس بيستجيب لأوامرك، لا، ده بيفهم سياق اللي انت بتبص عليه وبيتوقع احتياجاتك.
والمصادر بتقدم أمثلة بتوضح الفكرة دي بشكل مذهل.
فعلا، والأمثلة دي هي اللي بتوضح القوة الحقيقية للتقنية دي. المثال الأول، تخيل إنك سايح في طوكيو وبتبص على منيو أكل بالياباني. النظارة مش مجرد بتترجم النص في نافذة منبثقة، لا، هي بتركب الترجمة الإنجليزية مباشرة فوق النص الأصلي على الورقة وبنفس الخط الأصلي.
ده مدهش، لكن المثال التاني بتاع محرك العربية هو اللي أفهلني بجد.
ده بينقلنا لمستوى تاني خالص. لنفترض إنك بتصلح عربيتك، النظارة بتتعرف على أجزاء المحرك، ولما توصل لخطوة فك مسمار التثبيت العلوي، النظارة بتسلط الضوء على المسمار ده بسهم أخضر ومامض في مجال رؤيتك. يعني هي ما بقتش مجرد أداة عرض، بقت مرشد بصري. الجهاز عارف أنت بتبص على إيه وبيساعدك قبل ما تطلب.
دي قفزة نوعية حقيقية، لكن كل ده بيجي بتكلفة. فيجن برو كان سعره $3,500، وده خلاه منتج للنخبة بس. إزاي أبل هتتعامل مع السعر المرة دي؟
أبل عارفة كويس إن السعر كان أكبر عائق، عشان كده التقارير بتقول إن استراتيجية التسعير هتكون مختلفة تماماً. النطاق المتوقع لفيجن إير هيكون بين $1,500 و$2,000.
ده برضو مبلغ كبير. هل $1,500 يعتبر في المتناول؟
هو مش رخيص، بس الاستراتيجية هنا هي وضعه في نفس فئة أجهزة ماك بوك برو المتطورة. الرسالة هي ده مش جهاز تجريبي، دي أداة إنتاجية قوية وفاخرة، وده بيفتح الباب لاستراتيجيات توزيع مختلفة
زي البيع عن طريق شركات الاتصالات
مثلا $50 شهرياً مع باقة الآيفون. ده بيقلل الحاجز النفسي للتكلفة الأولية. أما الجدول الزمني فالتوقعات بتقول الكشف عنه في يونيو 2026 والإصدار في خريف نفس السنة مع آيفون 18.
إذن لو جمعنا كل الخيوط دي مع بعض، الصورة اللي بتتكون هي إن فيجن إير مش مجرد جهاز جديد، لا، دي أول خطوة جادة ومدروسة من أبل نحو الحوسبة الخفية، ويمكن بداية النهاية الفعلية لعصر الهواتف الذكية. الرؤية طويلة الأمد هي إنه في خلال 10 سنين ممكن نبص لموبايلاتنا اللي بنطلعها من جيوبنا 100 مرة في اليوم بنفس الطريقة اللي بنبص بيها الجهاز البيجر دلوقتي، كأنها تحفة قديمة.
ده هو الرهان الأكبر لأبل، ويمكن أكبر رهان في تاريخ الشركة من وقت الآيفون. هما بيرهنوا على إن الناس مستعدة تلبس التكنولوجيا على وشها، مش عشان تهرب من الواقع، بالعكس تماماً، عشان تستعيد تواصلها مع العالم المادي الحقيقي عن طريق دمج المعلومات الرقمية بسلاسة في محيطها، بدل ما تنحني على شاشة صغيرة بتعزلها.
وده بيسيبنا مع فكرة أخيرة نتأمل فيها، بعيداً عن حرب العلامات التجارية والتقنيات المبهرة. السؤال الحقيقي للتطور ده بيطرحه بيتعلق بواجهتنا إحنا مع العالم. إيه اللي هيحصل لتركيزنا ولتفاعلاتنا الاجتماعية ولإدراكنا للواقع نفسه لما الخط الفاصل بين المعلومات الرقمية والمادة المادية يدوب تماماً؟ ده هو السؤال اللي كلنا هنجاوب عليه خلال العقد الجاي.